الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: لا ولاية للأم، فلو زوجته أو زوجتها اعتبر رضاهما، فلو ادعت الوكالة على الإب كذا كذا. في هذا المقطع، مسألة الأخيرة من المسائل العشر، يتعرض المصنف إلى مسألة وفرع على هذه المسألة. المسألة الأصلية والقاعدة الأصلية في هذه المسألة أنه لا ولاية للأم في مسألة النكاح، لا على الصبي ولا على الصبية، وهذا قد أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، حيث أشرنا سابقا أن الذي في أولياء العقد أن الذي له ولاية العقد من جهة النسب هو الأب والجد للأب فقط، ولا ولاية للأم. فهذا المطلب كقاعدة كلية تقدم بحثها سابقا، خلافا لابن الجنيد، حيث قلنا أن ابن الجنيد ادعى أن هناك ولاية للأم، إلا أنه لا دليل على ما ذكره، بل أدلة التي حصلت الولاية في الأب والجد تدفع ما ذكره. وبناء على عدم ثبوت الولاية للأم، فلو قامت بتزويج الصبي أو الصبية فإن النكاح يكون نكاحا ماذا؟ فضوليا، يتوقف على إجازتهما. فإن أجاز الصبي أو الصبية لزم العقد، وإن لم يجز فسخ، يعني انفسخ العقد. وهذا المطلب لا يوجد فيه ماذا؟ شيء جديد. فقد يقال: لماذا عنون البحث بماذا وذكرت مسألة مستقلة في هذا المطلب، مع أنه هذا بحث مستدرك؟ هذا السؤال الثاني. لو قيل أنه ليس بمستدرك لأن المصنف لم يصرح أن الأم لا ولاية لها، فهنا يقال: ما هو وجه تخصيص البحث كله بالأم، مع أن الأم كما عرفت كباقي ماذا؟ كباقي كأجنبية، حالها كحال غيرها في الفضولية. في الواقع أنه عنوانة البحث بالأم والتعرض لهذه المسألة ليس هدفه هذه القاعدة التي أشرنا إليها وهي الأصل، إنما الهدف هو الفرع الذي سيأتي. وإلا لا كلام عندنا في مقتضى الأصل أنه لا ولاية للأم وهي فضولية، وكباقي الفضولي يتوقف اللزوم على الإجازة، وإذا فسخ يحصل ماذا؟ وإذا لم يجز يتحقق الفسخ. من هذه الجهة لا فرق بين الأم وغيرها من الفضولية، إنما الكلام بين الأعلام في الفرع الذي سيأتي الآن. هذا الفرع تتميز به الأم عن غير الفضولي، فلتميز الأم عن غير الفضولي في هذا الفرع عنوين المطلب بها بالأم، مثل الأخوان، تذكرون أمس؟ نعم. الأخوان كباقي الفضولي، إلا أن هناك احتمال خصوصية دعيت عند بعض الأعلام عنوان البحث بالأخوان. هنا أيضا يوجد احتمال في مسألة ماذا؟ الأم، فعنوان البحث بالأم. ففي الحقيقة المسألة العاشرة والتاسعة خصوصا في ذيلها نتكلم عن بعض الأفراد من الأجنبي أو بعض الأفراد من الفضولي الذي ادعي أنه فضولي لكن له خصوصية. واضح الفكرة؟ على أي حال، ما هي وجه الخصوصية؟ وجه الخصوصية هو هذا الفرع: لو قامت الأم وزوجت ابنها لشخص، فجاءت الأم إلى البنت فقالت: ماذا؟ أزوج ابني لك. هنا لا يخلو إما أن يكون تزويج الأم للولد وللصبي بدعوى الوكالة أنها وكيلة أو لا، أو أنها لا تدعي الوكالة. فإذا فعل الثاني إذا لم تدعي الوكالة فالنكاح يكون ماذا؟ فضولي كما هو واضح، ولا توجد عندنا دعوى وكالة في البين، فالمسألة قد يقال مسألة واضحة ما فيها بحث. لكن كل الكلام لو تزوجت ودعت الوكالة، الوكيل عند دعوى الوكالة الوكيل أصيل أم أصيل؟ أصيل، لأن له سلطنة على العقد فليس داخلا في الفضولية. فلو فرضنا أن الأم ادعت الوكالة فقالت أنا أزوج ابني من باب أني وكيلة عنه، أعطاني الوكالة، ثم جاء الابن وقال أنكر هذه الوكالة، قال أنا لم أعطيك وكالة يا أمي، فصار نزاع بين الوكيل مدعي الوكالة وهي الأم وبين من؟ وبين الأصيل اللي هو الأساس وهو الولد. هنا ما هي حال هذا العقد؟ إذا يوجد دعوة في الفرض الأول، إذا ما توجد دعوة الوكالة ما في دعوة وخصام، صحيح؟ العقد فضولك باقي الفضولية، ما في مسألة شيء زائد كما قد يقال، أشكر كما قد يقال لما سيأتي الآن. الكلام كله لو في دعت الوكالة، يعني زوجته بدعوى الوكالة وجاء الابن وأنكر، كيف ماذا تقولون في هذا الفرع؟ هذا الفرع هو محل النزاع بين الأعلام. لو ادعت المرأة الأم خصوص الأم الوكالة فأنكر من؟ أنكر الولد. ما هو مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة أنه توجد عندنا مدعي ومنكر. الأم مدعي تدعي الوكالة لأن الأصل هو عدم الوكالة، فالأصل مع من؟ مع الابن، فالابن يكون هو المنكر، فيقدم قول الابن مع اليمين، وإذا قدم قول ماذا؟ قول الابن مع اليمين، فحينئذ لا توجد وكالة، فالعقد يكون عقد ماذا؟ يصير عقد فضول. إذا كان عقد فضولي لو فسخ بطل العقد، هي القاعدة. فلو فسخ بطل العقد، لكن مقت هذه القاعدة لم يقبلها غير واحد من الأعلام، بل قالوا في هذه الحالة صحيح أنه يوجد عندنا مدعي ومنكر، وصحيح أن العقد يبطل، لكن يجب على الأم أن تدفع ماذا؟ أن تدفع شيء من المال إلى من؟ إلى التي زوجتها، اللي هي الزوجة بين قوسين أنه ما في زواج. تدفع شيء، وش قصدك بهالشيء؟ هذا في خلاف، إما نصف المهر المسمى أو تمام المهر. وبناء على ذلك نقول، نرجع نقول في هذا الفرع الفقهي توجد ثلاثة أقوال في المسألة. فبعد الاتفاق على تقديم كلام الابن، وبعد الاتفاق على بطلان العقد، هذا اتفاق، وقع الكلام بين الأعلام في ثبوت شيء من المهر. قول يقول أنه يثبت على الأم تمام المهر لمن؟ للزوجة، بين قوسين كما عشان اختصار للمرأة يعني. وقول يقول نصف المهر، وقول يقول لا شيء عليها، لا تمام المهر ولا نصف المهر. ما هو مقتضى القاعدة؟ أي قول؟ قول الثالث، لا شيء، لأن العقد باطل، المهر متفرع على العقد، وحيث أنه لا عقد فلا مهر، فلا موضوع حينئذ لماذا؟ للمهر. فقد يقال مقتضى القاعدة هو القول الثالث الذي هو غريب، القول بثبوت تمام المهر أو نصف المهر. لكن نرى أن بعض الأعلام ذهبوا إلى تمام المهر وبعضهم ذهب إلى النصف. نرى أن الشهيد الأول هنا ذهب إلى ثبوت نصف المهر، وعندنا قول يقول بتمام المهر، فالذي يحتاج إلى دليل القولين الآخرين. ولهذا عنوان البحث بالأم لهالنزاع في هالفرق، عنوان البحث في مسألة الأم. اتضح سير البحث؟ مسمى، نعم، نصف المهر المسمى أو تمام المهر المسمى المسمى. نعم، الآن سيأتي الآن وش الدليل. نتكلم أولا عن ثبوت ماذا؟ نصف المهر، ترتيب الكتاب لأن خب. نقول يستدل على إثبات نصف المهر بأدلة ثلاثة أشار المصنف الشارح إلى دليلين منها، والعمدة هو الدليل الثالث الذي لم يذكره، هو العمدة. أما الدليل الأول بأن يقال أنه يجب على الأم أن تدفع للمرأة نصف المهر من مقدمتين، الدليل الأول بمقدمتين. المقدمة الأولى بأن الأم بدعواها الوكالة وتزويج ولدها وابنها إلى المرأة قد فوتت بضع المرأة، لأنها قامت بالتزويج، ومعنى التزويج هو كون البضع في مقابل المهر، المرأة تبذل البضع في مقابل أن تحصل على مهر. ولهذا قلنا سابقا أن النكاح شبيه بالمعاوضات، من جهة أنه المرأة تبذل بضعها بإزاء المهر، وحيث أن هذه المرأة بذلت بضعها وسلمت بضعها إلى من؟ إلى الولد بدعوى الوكالة، فتستحق حينئذ بإزاء هذا البضع مقابل. وما هو الذي يقابل البضع؟ المهر. فإذا نقول يجب على الأم أن تدفع، الآن هو النص بس أنت ندفع شيء الآن، تدفع مقدار من المال، لأنها قد فوتت البضع على من؟ على المرأة. هي المقدمة الأولى. والتفويت من أسباب الضمان كما ثبت في بحث الضمان، التفويت من أسباب الضمان. مثلا لو جاء شخص وأخذ دار شخص أو سيارة، أسهل، سيارة شخص آخر وخلها في ماذا؟ في كراجه، في الصندوق في بيتهم، يعني حبس السيارة، فوت المنافع، فيجب عليه ضمان تفويت، مو الإتلاف، ما أتلف السيارة، تفويت المنافع. وهو هنا أيضا أن المرأة الأم بدعواها الوكالة فوتت البيض، منفعة البيض فوتتها على من؟ على المرأة. فحينئذ من فوت البيض يجب عليه الضمان. هي المقدمة الأولى، واضح إن شاء الله. المقدمة الأولى ما هو كبراها؟ أنه التفويت يوجب الضمان. خب، المقدمة الثانية أنه مقدار الذي يجب عليها على الأم أن تدفع، احنا ثبتنا أصل الدفع، كم المقدار؟ نقول نصف المهر المسمى. لماذا؟ لأنه لم يحصل دخول، والمرأة إذا بذلت بضعها ولم يحصل دخول كم تستحق؟ نصف المهر. المرأة إذا بذلت البضع ولم يدخل بها تستحق نصف المهر، ولهذا لو زوجت وطلقت قبل الدخول كم تستحق؟ نصف المهر المسمى، لأن النصف الآخر يكون ثابت ببركة الدخول. إذن المقدمة الأولى أثبتنا أصل الضمان، والمقدمة الثانية مقدار الضمان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أيضا يثبت نصف المهر المسمى بمقدمتين. المقدمة الأولى نقول أن الأم قد غرت المرأة في بدعوى الوكالة، صحيح؟ فبذلت المرأة بضعها، ليش بذلت بضعها؟ بسبب التغرير، والمغرور يرجع على من غره، مغرور يرجع على من غره. إذن بهذه المقدمة الأولى أثبتنا أصل أنه يصح للمرأة أن ترجع على من؟ على الأم. المقدمة الثانية نفس المقدمة الثانية هناك، مقدار الرجوع بكم؟ المغرور يرجع على من غره. خب ما هو المقدار الذي فات؟ كم؟ نصف، لأنه ما صار دخول فترجع عليها بنصف المهر. ما هو الفرق بين البيانين؟ التفت، فرق حيثية. البيان الأول الرجوع من جهة التفويت، أن من جهة الضمان بالتفويت. النكتة في الدليل الثاني الضمان من جهة الغرور أو الغرور، واضح؟ إذن حيثية يعني المقدمة الأولى كلاهما واحدة الرجوع، بس حيثية الرجوع ما هي؟ الغرور أو التفويت. وفرق بين التفويت والغرور، قد ينطبق عنوان التفويت ما ينطبق عنوان الغرور. كيف؟ لو كنت يقولون في باب الضمان، لو كنت أنا أعلم، كنت أتوقع جهل مركب أن السيارة سيارتي، قمت وبعتها إلى شخص آخر، بعد ذلك اكتشفنا أن السيارة ليست ملك البائع، ملك مالك آخر. هذا المالك الآخر هل يستطيع أن يرجع على الذي باع أو لا يستطيع؟ وهل كذا يقولون بأنه الغرور كما أشرنا في بحث الضمان في السنة الماضية، الغرور عندك غير واحد غير مأخوذ في عنوان العلم، الغرور مأخوذ في عنوان العلم، يعني المغرور يرجع على من غره. متى يقال غره؟ إذا كان عالم بالحال فيقال غره، إذا ما كان عالم بالحال لا يقال غره، باختلاف التفويت. التفويت يصدق مع الجهل ومع العلم، صحيح؟ أنت أن أقول أنت فوتت علي المنافع، سواء كنت جاهل أو عالم، التفويت ينطبق ويصلح للانطباق مع الجهل والعلم. أما الغرور في دعوة كما أشرنا في باب الضمان أنه إنما تصدق على وين؟ المهم أنه نري أنه نقول هناك فرق بين التفويت وبين الغرور، قد يتلقيان قد يفترقان. هذا دليلين. الدليل الثالث لم يذكره المصنف وهو عمدة الأدلة حمك الله، هو التمسك ببعض الروايات الدالة على ثبوت النصف في مثل هذه المسألة، ولعله لأجل عدم الظفر بهذه الروايات ذكرت هذه الأدلة، وإلا يوجد عندنا روايات. يوجد عندنا رواية أولا في الباب 26 من كتاب الوسائل من أبواب عقد النكاح، الرواية الباب 26 من أبواب عقد النكاح الحديث الأول، هكذا عنوان الباب، الباب عنوانه صاحب الوسائل هكذا: باب حكم الوكيل في النكاح إذا خالف ما أمر به أو أنكر الموكل الوكالة. المهم الآن احنا بحثنا إذا أنكر الموكل الوكالة. شوف الرواية، التفت الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية طويلة شوي خلنا نقرأها بس التفتوا إياها بسرعة. في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم، قال أنا وكلتك في أن تزوجني من أهل البصرة من بني تميم، فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم. قال هو الظاهر هو يبري بيت ميم ما عنده موضوعية في وين في البصرة، فخالف فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم. قال الإمام يعني خالف أمره، هذا الوكيل خالف أمر الموكل، وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة، مع أنه هذا خلاف القاعدة لأنه هاي فضولي فلا يخلو، إما أن يجيز أو لا يجيز، إن أجاز لازم العقل، إلا لازم العقل هو من اللي يدفع المال؟ الزوج، لأن ببركته هو الذي نفذ العقد الزوج. أما إذا لم ينفذ بطل العقد من رأس، فكيف يقول الإمام يدفع نصف المهر؟ يعني مجرد أنه حصل عقد فضولي فيدفع نصف الصداق. قال نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، يعني ما في زوجية مع أن هناك ماهر. خب إذن هذه حكم تعبدي. خب
من جيب
نعم من جيب الوكيل عليه، نعم عليه يقول خالف أمره وعلى المأمور، يعني الوكيل واضح الذي أمر، يعني الوكيل الأمر هو من؟ هو الأصيل، المأمور هو الوكيل. فقال بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسمي أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوجه، هذه إنكار الوكالة. تارة النزاع يقع في تفصيلات الوكالة كما في الصورة الأولى، تارة النزاع في أصل الوكالة. أين محل بحثنا هنا؟ النزاع في أصل الوكالة، هي محل بحثنا الرواية. هني الشاهد، فقال شوف الإمام لطيف يقول إن كان للمأمور بينة، أنه مدعي، إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بينة صارت دعوة المأمور ما عنده بينة أنه هناك وكالة، كان الصداق على المأمور لأهل المرأة. شوف كان الصداق، ما حدث الصداق الآن كان، الآن ستأتي الرواية، كان الصداق لأهل كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق. ملتفتين؟ إذن هذه الرواية دلت على أنه إذا صار هناك نزاع بين وكيل وموكل فإنه إذا لم يكن هناك بينة على بينة للوكيل على ثبات الوكالة فإنه يقدم قول المنكر مع يمينه، وعلى المدعي الوكالة أن يدفع نصف الصداق لمن؟ نصف الصداق لمن يدفعها؟ لأهلها الأهل، يعني هنا إشارة إلى نفس المرأة.
لا يعني لا خصوصية للزوج،
ليس لها خصوصية، لكن العلماء طرحوها في مسألة المرأة. خب يقول نعم للأم، يعني في لا خصوصية للأم، بس هم يدعون أن هنا خصوصية بمقتضى الأدلة التي أشرناها ثلاثة، لا خصوصية لوين؟ هي مقتضى الأدلة، لا خصوصية للأم. يقول إن كان فرض لها صداقا كذا كذا، واضح الرواية، هذه عمدة الأدلة التي يصلح أن يكون دليلا لهم. هذا القول الأول، لا متام وصحيح. هذا الدليل الأول، هي القول الأول وأدلة الثلاث. القول الثاني أنه يثبت تمام المهر، وذلك بأدلة ثلاثة أيضا. الدليل الأول والثاني نفس الدليل الأول والثاني هناك بالضبط، لكن نخالف كلا الدليلين في المقدمة الثانية، تفت نفس الفكرة بالضبط، لكن نخالف الدليل في المقدمة الثانية وهو المقدار الذي يثبت، حيث ادعى أن المقدار الذي يثبت هو نصف المهر لأنه لا يوجد دخول. نقول هذا خلط في المقام، ليش؟ لأن مقتضى القاعدة في جميع موارد النكاح ثبوت تمام المهر، إلا في حالة واحدة إذا حصل طلاق قبل الدخول. لو وجد طلاق وانفق قبل الدخول يثبت كم؟ نصف المهر. ولا يوجد لأن مطلق الفراق بأي نحو، فاسخ، موت، طلاق، وإذا لم يوجد دخول فيثبت النصف. ما عندنا القاعدة، مقتضى القاعدة ثبوت تمام المهر إلا إذا حصل الانفصال عن طريق الطلاق. هنا للدليل الخاص نقول يثبت نصف المهر إذا كان قبل الدخول. أما لو حصل الانفصال بغيره أو ثبت الضمان فالبضع الذي يقابلها تمام المهر. البضع لا تقابل بنصف المهر، تقابل بتمام المهر، إلا أنه ورد دليل تعبدي أنه إذا ما صار دخول صار طلاق قبل الدخول وين يصير نصف المهر. هذه للرصوص. وإلا مقتضى القاعدة إذا حصل فراق أو أنه ما ثبت شيء ثبت ضمان، يثبت ضمان تماما ما. وهذا ولهذا ذكرنا في المسألة السابقة، ذكرون لو بالموت، لو أنه تزوج الرجل مع المرأة ولم يدخل بها فمات أحدهما، كم تستحق المرأة؟ قلنا تمام المهر مو نصف المهر. فالدليل الذي ذكره ما في أولوية تعبد تعبد، ولهذا لو اي ما في تعبد محض، لانه مقتضى القاعده يثبت تمام المهر، يعني هذا حكم تعبدي ما. ولهذا لو صار فاسخ
هناك تمام المهر يثبت لو ثبتت الزوجيه، لو ثبتت
نعم ما في اشكال،
ولكن هنا لم تثبت الزوجيه.
نقول صح في ضمان، لكن الضمان نرجع للضمان، الضمان ان البضع تقابل بالمهر. النكاح أصل النكاح المعاوضة، أنه عندما قال الفقهاء أن هناك شبه بالمعاوضة أن البضع يبذل بإزاء المهر. ليش ما يوجد بذل بضع؟ لا هو الآن إذا اتناق ما بضع ما تم الدليل أصلا. إحنا كلامنا في أنه ما نناقش الدليل، نناقش بأنه إذا ما تقول ما في بضع ما في مهر، هذا دليل القول الثالث صار سيأتي. لا احنا المدعي قاعد نشير الى دليل القول الثاني الذي يقول بثبوت تمام المهر، يعني يقول انا متلم بانه يوجد ضمان، ضمان وكاله غرور او تفويت، الا ان الضمان مقدار الضمان ما هو مقدار الضمان، ليس النصف، مقدار الضمان هو تمام المهر، لان النصف انما يثبت في حاله واحده في حاله الطلاق، اما في غير الموارد فيثبت تمام المهر. انت تناقش الان انه تقول اصلا ما في بذ، هي يصير قول ثالث سياتي. واضح؟ إذن القول الدليل الأول والثاني نفس الدليل الأول والثاني هناك، إلا أنه نبدل المقدمة الثانية. واضح إن شاء الله. الدليل الثالث عندنا رواية في البين، وهذه الرواية ما ذكره في الوسائل الباب السابع من أبواب عقد النكاح الحديث الثالث. هكذا عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب. واضح؟ شوف هنا ثبوت تمام المهر، هنا في الرواية في الأم زوجته أمه وهو غائب، قال النكاح جائز. الإمام يعني صحيح، إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك. جائز يعني ماذا؟ صحيح مو لازم، صحة أهلية. إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك. يقول فإن ترك المتزوج تزويجه يعني نكاحه فالمهر لازم لأمه. فقد دلت هذه الرواية على أنه إذا فسخ ولم يختر الزواج فالمهر على من؟ فالمهر على الأم، لازم وثابت على أمه، ولازم المهر، والمهر تمام مو نصفه يعني تمام المهر. فيستفاد من هذه الرواية أنه يجب على الأم أن تدفع تمام المهر، وبعضهم عمل بهذه الرواية على أطلاقها سواء في دعوة وكالة أو لم توجد دعوة الوكالة، فقال حتى في الصورة الأولى إحنا أخرجناها إذا ما توجد دعوة وكالة ابتداء فضولية ولم تدعي الوكالة، متى ما زوجت الأم فضولا فيجب عليها تمام المهر إذا لم يجز الولد، سواء ادعت الوكالة أو لم تدعي الوكالة. بعضهم عمل بهذا الإطلاق كما يظهر من الشيخ.
لا
هو يدعي أنه الإمام في صدد، يعني يقول هكذا، لا يلزم تأخير، يعني يلزم تأخير البيان عن موضع الحاجة، لأنه إذا الإمام شخص يعني مبتلى بهذه المسألة، الإمام يقول المهر لازم، ظاهر أن المهر يعني ماذا؟ يعني جميع المهر، يعني لو خلينا هالرواية ظاهرة أنه يجب عليه المهر، لأنه كان الإمام يستطيع أن يقول فإن ترك المتزوج تزويجه فنصف المهر لازم لأمه. فعندما يعبر الإمام من البعيد أن لا يكون المتكلم في صدد البيان من جهة، يعني هو الإمام في صدد البيان أحكام، أحكام هذه الواقعة، فالإمام قال أحكام هذه الواقعة أنه ماذا، أنه يجب على الأم أن ترفع المهر، ظهر المهر يعني تمام المهر. إذن هذه أدلة ثلاث. أما المصنف الشارع وغير وأكثر الأعلام قالوا لا يثبت عليه شيء، على الأم شيء، لا نصف المهر ولا تمام المهر، بل قال قاعدة إن أجاز الولد فالمهر عليه، إن لم يجز الولد فوين؟ فالعقد باطل فلا مهر. ما هو دليلك؟ يقول أنا كلامي محتاج دليل، هذا مقتضى الأصل، يحتاج أن أرفع المانع، وما يصلح أن يكون مانع هي أدلة الخاص. وعندنا نقطة مشتركة بين الدليلين وهو القول، الدليل الأول والدليل الثاني، هذا بين القولين هذا دليل مشترك، فنحتاج إلى ضرب الدليل المشترك وإلى ضرب الأدلة الخاصة في كلا الدليلين. ملتفتين مطلب؟ أما ضرب الدليل المشترك، الدليل المشترك له بيانان، الغر الغرور ومسألة التفويت، وكلا البيانين غير تامين لعدم تمامية المقدمة الأولى. ما نجي ننازعكم في المقدمة الثانية عشان نقول نصف المهر أو تمام المهر، المقدمة أصل ثبوت شيء وأصل جواز رجوع المرأة على من، على الأم، غير ثابت لا بملاك التفويت ولا بملاك الغرور. تفتين فكرة؟ أما أنه لا يوجد ملاك التفويت لأنه لا تفويت في هذه المسألة، إنما يصدق تفويض البضع إذا بذلت بضعها واستفيد من البضع، كما لو وطئت بنكاح صحيح أو وط شبهة. فإذا وطئت بوطئ شبهة أو بوطئ صحيح هنا يثبت، هنا نقول فات بضعها فيوجد ضمان، والحال أنه هنا لا يوجد وط أصلا، فقط يوجد إنشاء عقد، وبمجرد إنشاء العقد لا يقال أنه فوتت بضعها، وإلا لا وجب على الفضولي بمجرد إنشاء العقد في كل موارد الفضولي وجب عليها أن يبذل ماذا؟ يبذل تمام المهر أو نصفه، ولا أحد يقول به من الفقهاء. تفتينه؟ هذا مجرد إنشاء العقد لا يقال أنه بذلت بضعها فيجب ماذا؟ يجب المال لتفوية البضع. إنما تفويض البضع يثبت في وين؟ مو بعد، مو في كل وقت، مو في كل وقت، ترى التفتوا في مو كل وقت بعد، وط شبهة وط ماذا؟ وط نكاح صحيح، أما وط زنا ما يثبت. إذا وطأ وما يثبت ما بالك ما في وط أصلا، مجرد أخذ إنشاء عقد، هذا باطل إذا ما في تفويض بضع، إذن ملاك التفويض غير موجود. أما الدليل الثاني وهو الغرور، هذا الدليل الثاني في الحقيقة لا يتم إلا بالدليل الأول. كيف؟ نقول الغرور المغرور يرجع على من غره إذا فاته شيء، وإلا إذا لم يفته شيء لا يأتي أصلا هذا الدليل. وقد عرفت أنه لم يفت شيء على من؟ على المرأة، ترجع على ماذا يعني؟ المرجو مغرور يرجع على من غره، يرجع بماذا؟ ما في شيء، لا يوجد شيء فات لكي يرجع به، لأنه يشترط في الضمان، في كل أبواب الضمان، ضمان بالتفويت، الضمان بالغرور، أن يوجد شيء قد ذهب، أما منفعة فاتت أو أتلف مال، هنا لا يوجد شيء لا أتلف ولا ولا ولا, ولا فات. خب هذا لا يقال أنه فوتته، يعني يقال هي التي فوتت البضع. يعني الأم لا يقال أن الأم هي خوتة البيض، يعني حتى لو فرضنا أنه تقدم شخص لها وأراد الزواج لا يقال أنه هي التي، يعني عرفا لا يقال ولا يعني شرعا يقال أن الذي فوت البيض هو الأم بدعوى الوكالة، لأن بضعها ما فات، البيض لم يفوت، فوات البيض معنى أنه قد استفيد من هذا البيض، كما لو كانت بكر مثلا في أو حصل دخول بها، يعني عنوان تفويت البيض أصلا ما يتحقق لكي نبحث أنه من هو الذي فوت، هل الأم فوتت أو لا، أصل تفويت البيض لا يصدق في البين، هذه ما ثبت أن البيض يقابل بالمصلحة، مو مال، ليس مالا يقابل، أدري ما عندنا مطلق المصالح يوجد فيها الضمان، ولهذا مثلا لو جاء واحد فضولي هي من باب المنبه، جاء باع هذا الكتاب فضوليا إلى شخص وتبين بطلان يعني تبين أن هذا فضولي، خب هل يقال حينئذ هذا الفضول يجب عليه الضمان لو فرضنا أنه جاء مشتري آخر؟ ما أحد من الفقهاء يذهب بذلك، نقول فاتت مصلحة بيع الكتاب إلى مشتري آخر، وإلا لو هذا ما لو هذا صدق مثلا أو ما كذب أو ما شاكل ذلك أو لم يبع فضوليا لجاء شخص، نقول في النتيجة ما فاتت لا منفعة، نعم يقول يجب أن تدفع فوات المنافع إذا وجدت منفعة، لا لأجل أنه جاء شخص وبذل المال، واضح؟ هنا المنفعة لا توجد، يعني لا توجد اسمها منفعة البيض، ولهذا منفعة البيض لا تستأجر، ليست مالا كما تقدم سابقا، البيض ليست مالا يقابل بالمال، لأنه يقال أنه في إجارة لا تؤجر البيض، لو كانت مال يمكن أن تؤجر يمكن أن تباع، فالبيض لا يمكن أن تكون قابلة للإجارة أو للبيع أو ما شاكل ذلك، على أن دليل الخصم عام، يعني يقول مطلقا، فهذا إذا ما يصدق، لا يصدق أصلا أنه المغرور يرجع على من غل، أنه لا يوجد شيء فات، لأن الذي فات مال والبيض ليس بمال. أما الدليل الخاص في كل منهما، خب نصف المهر ما تعرضه المصنف، لكن هذه الروايات روايات ضعيفة الأسناد ومعرض عنها من قبل الأصحاب، مهجورة أصلا. نعم كلا الروايتين يعني ضعيفتي السند ومهجورة، لكن لم يتعرض إلى الروايات التي دلت على التنصيف. أما الروايات التي دلت على تمام المهر ضعيفة بمن؟ هو التي أشار إليها، لهذا أنا أذكر ضعيفة بإسماعيل بن سهل، موجود في سنده شيخ يسمونه إسماعيل بن سهل، وإسماعيل بن سهل لا توثيق له، فإذا الرواية التي دلت على تمام المهر ضعيفة السند، توثيق خاص توثيق عام، جميع التوثيقات لا توثيق، لا طريقة إلى توثيق إسماعيل بن سهل، بل حتى الدلالة، التفت صاحب الجوار أشار إلى نكتة لطيفة، يقول الرواية وش قالت، يقول فهو لازم لأمه مو على أمه، يعني هو ثابت لأمه، يعني هذا المال للأم، شوف هذا بالعكس، يعني فهمكم للرواية مو صحيح، الرواية قالت إذا لم يش إذا الرواية تقول هكذا معناها، إذا الأم زوجت فضولا فإذا أجاز المتزوج فعليه المهر، وإذا لم يجز المتزوج يقول تقول الرواية فالمهر بترفع التوهم التي أنتم توهمتم فيه، يقول فالمهر لازم لأمه، يعني ثابت لأمه، يعني التفت، يعني صاحب يقول الرواية جاءت لكي تدفع توهم ثبوت المهر عليها، وأنتم وقعتم منها الرواية بهذا التوهم. لا فالمهر لازم لأمه، صحيح لأمه مو على أمه، لازم يعني ثابت للأم، يعني لا تتوهمون أنه هذا المهر ذهب هبان، الأم تستطيع أن ترجع المال الذي أعطته المرأة مثلا، واضح؟ لا فإنه المهر نفس المهر، هذا حذف مضاف خلاف الظاهر خلاف القاعدة، لا بالعكس، لو تتأمل المهر لازم لأمه يعني ثابت لأمه، يعني الرواية في صدد بيان دفع التوهم اللي احنا وقعنا فيه، يعني انتم استدلتم بالرواية، يقول صاحب يعني سؤال جاي، استدلتم بالرواية في المورد اللي جاءت الرواية لكي ترفع التوهم، فجاءت لدفع التوهم وأوقعتكم في التوهم، يقول المهر ثابت للأم، يعني الأم تستطيع أن تسترجع المال، ما لو كانت الرواية تريد أن تثبت شيء في ذمة الأم تقول المهر لازم على الأم مو لازم للأم، لازم يثابت، فالرواية في أصلا عكس مطلوب، فبالأحرى أن يستدل بها على إثبات أن المهر لمن؟ للأم، يعني تسترجع المهر مو على الأم. وتقدير المضاف خلاف الظاهر، يقول دفع يعني دفع، فإن دفع المهر على الأم مو للأم بعد، حتى لو قدرت مضاف تعبير باللام الملكية يعني مشكل. فالرواية ضعيفة السند، بل أنه دلالة لا أقل، إذا ما استظهرنا كلامنا مجملة فكيف تستدلون؟ أنت أيها الشهيد ماذا تفعل في الرواية؟ يقول الرواية إذا ما نريد نردها من باب أنه نؤولها نعمل تأويل، ما نبي نرد الرواية تأويل، نقول نحمل الرواية يعني، وبعبارة أخرى نخل نصيغ البحث ونكمله، أنه هذه الرواية، الرواية اللي هي محمد بن مسلم، يوجد ثلاثة أنظار للأعلام فيها، أشار إليها الشارح ثلاثة أنظار. النظر الأول يقول الرواية عامة ونعمل بعمومها، فمتى ما صار هناك فضولية من جهة الأم، لأن الرواية واردة في الأم صحيح محمد المسلم، يعني رواية محمد بن مسلم واردة في الأم، فمتى ما كان هناك فضولية في نكاح الأم والمتزوج لم يمضي النكاح، فمطلقا يجب على الأم أن تدفع كم؟ تمام المهر. رواية تقول فالمهر تمام المهر تدفعه لمن؟ للمرأة. وجدت دعوى الوكالة أو لم توجد دعوى الوكالة مطلقا، هذا قول. شخص جاء بعض الأعلام قال لا احنا ما نعمل بهالسعة، لأن سعة كلش بعد مخالفة للقواعد بجهة كبيرة، نقول يثبت لو ادعت الوكالة، لو الأم ادعت الوكالة ثبت عليها تمام المهر. فيكون حينئذ ثبوت دعوى الوكالة، ثبوت تمام المهر بدعوى الوكالة من جهة التغرير مثلا، بغض النظر عن المناقشات السابقة، هذه حمل. ورأي ثالث ما يذهب إليه الشهيد الثاني، أن الرواية إذا نحملها على محمل، نقول نحملها على محمل أن الأم لو ضمنت، لو كانت ضامنة للمرأة. كيف؟ عندنا بحث أن الوكالة بالضمان، وبيان ذلك أن الأم تأتي وتقول للمرأة أنا وكيلة، وكلني ابني في الزواج، وأنا الضامن لك في المهر أو نصف المهر أو بعض المبلغ إن تبين الخلاف، فتشترط على نفسها الضمان. فالرواية حكمت أن المهر على الأم من أي باب؟ أنه ضمنت المهر للمرأة، وهذا الضمان وإن لم يوجد في الرواية إلا أنه حمل للرواية، حمل بعد اسمه حمل يعني تأويل بملاحظة أدلة الضمان. فإذا ضممنا أدلة الضمان إلى هذه الرواية، نحمل هذه الرواية على ماذا؟ على أن الأم ضامن، الوكيل ضامن كان. إذن ثلاثة أنظار، وفي نظر رابع صاحب الجواهر قال أصلا الرواية، وإيش النظر الرابع في الرواية؟ أصلا الرواية ما ثبت أصلا شيء لكي نجي نوجه، تثبت شيء إلى الأم لا شيء على الأم، فالرواية على مقتضى القواعد. واضح؟ خلنا نقرأ المطلب العبارة، وهذا وين كان في أيضا مطلب شوي في بعد في بعض المطالب. يقول العاشرة، خلنا نقرأه، لا ولاية للأم على الولد، الولد يطلق على الذكر والأنثى مطلقا، مش أنا خاص مطلقا يعني ذكرا أو أنثى قبل البلوغ أو بعد البلوغ مطلقا. فلو زوجته، يعني لو زوجت الأم هو يعني من الصبي ذكر، أو زوجتها يعني الصبية، يعني زوجت الأم الصبية، اعتبر رضاهما، لأن ما في ولاية بعد الكمال، اعتبر رضاهما بعد الكمال كالفضولي، يعني رضا يعني إجازتهما، واضح، بعد الكمال كالفضولي، فلا فرق بين الأم. خب إذا ماكو فرق ليش عنونتون الأم؟ هي مسألة الثانية الفرق، فلو الفاء هذا الفرق هو اللي محل المشكلة النزاع. يقول فلو ادعت الوكالة عن الابن الكامل وأنكر، ليش قال ابن الكامل؟ لأنه لو ما كان ابن كامل يصير النزاع بين من وين؟ بين ولي الابن والأم، لأن الوكيل الموكل فرع له أن يكون له سلطنة على متعلق الوكالة. فلكي نتصور النزاع في هذا أنه وكيل أو موكيل، لازم أن يكون الموكل له سلطنة على متعلق الوكالة. وما هو متعلق الوكالة؟ النكاح، والنكاح إنما يكون ثابت إلى الابن الكامل. وإلا لو كان الابن صغير ما هو محل النزاع بين الابن وبين الأم؟ واضح. فهذا الابن الكامل، هي الكامل مو قيد احترازي، هذا بيان توضيحي، لأن أصل النزاع إنما يتحقق إذا كان الموكل له سلطنة على متعلق الوكالة، لكي ينازع من ينازع الغير أن أنا أعطيتك الوكالة وما أعطيتك الوكالة. وإلا لو كان صغير يكون النزاع بين الأم وبين الولي. واضح. فلو ادعت الوكالة عن الابن الكامل وأنكر بطل العقد، هذه محل اتفاق، هنا محل النزاع، وغرمت للزوجة نصف المهر. هذه غرمت نصف المهر، هذا خلاف القواعد. هم يقول مو خلاف القواعد، جابوا دليلين يبغى يخلونها مع القواعد. لماذا ثبتت نصف المهر؟ قال، وهذا المطلب ما أشار إليه في المسالك، هذا القول نصف المهر أشار إلى المهر كامل. قال لدليلين. الدليل الأول، جاب شوف الدليلين، ذكر المقدمة الأولى من الدليل الأول والمقدمة الأولى من الدليل الثاني، بعد ذلك أتى بالمقدمة الثانية المشتركة. واضح العبارة؟ عبارة شوي. يقول لتفويتها، لتفويت الأم على المرأة البضع، هذه المقدمة الأولى في الدليل الأول، المقدمة الأولى في الدليل الثاني، وغرورها بدعوى الوكالة. خب، كلا الدليلين ثبت أصل الرجوع، كم مقدار الرجوع معه؟ والحال، والحال أن الفرقة قبل الدخول. إذا ضممت هاي المقدمة الثانية إلى المقدمة الأولى بالدليل الأول وإلى المقدمة الأولى من الدليل الثاني، ثبت عندك ثبوت نصف المهر. واضح إن شاء الله العبارة. وقيل يلزمها جميع المهر لما ذكر، نفس الدليل، وإنما هاي الإشكال، الفرقة قبل الدخول والفرقة قبل الدخول ما في فرق، تمام المهر، وإنما ينتصف المهر بالطلاق ولم يقع طلاق أصلا، لأنه أصلا العقد ما صار من أول الأمر كي يقع طلاق. واضح. يقول ولم يقع طلاق لعدم موضوع الطلاق أصلا، ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر أشرنا إليها. ويشكل، هاي قالوا المصنف الثالث، ويشكل، شو ما يحتاج أجيب لكم دليل يقول على قولي، قولي أصول، أنتم كلامكم أرفع بس، ودفعت كلامكم أرفع المانع، لأنه دليلكم بمثابة المانع. قال ويشكل بأن البضع إنما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه، اللي هو النكاح الصحيح والوطء شبهه. يقول لا مطلقا، لو كان بالزنا لا يضمن أو لا يوجد استيفاء أصلا، والعقد لم يثبت، خب فلم يثبت موجبه وهو المهر. العقد بطل أو ما بطل؟ بطل. إذا العقد بطل المفروض المهر يبطل، فلم يثبت موجبه. يقول والأقوى أنه لا شيء على الوكيل مطلقا إلا مع الضمان، من باب أدلة الضمان العامة، هي مقتضى القواعد، إلا مع الضمان، إلى ضمان يضمن. يقول إلا مع الضمان، فيلزمه ما ضمن، إن ضمن تمام المهر يلزمه تمام المهر، إن ضمن نصف المهر يلزمه نصف المهر، إن ضمن ربع المهر ربع المهر. فإذا لكي نخرج، لكي نثبت الضمان لابد يكون، لابد لكي يثبت الضمان لابد أن نقول أنه التزم بالضمان. إلا مع الضمان فيلزمه ما ضمن. يقول ويمكن حمل الرواية، يعني نؤول الرواية بأنه ثبت التمام، ثبت تمام المهر، لأنه المرأة قد ضمنت، أن الأم قد ضمنت للمرأة. ويمكن حمل الرواية لو سلم سندها عليه، على ماذا؟ لو سلم سندها، ليش قال لو سلم سندها؟ لأن سندها غير تام بإسماعيل، بمن؟ بإسماعيل بن سهل. واضح؟ خب، عليه، على ماذا عليه؟ لو حمل الرواية عليه، يعني على ماذا؟ على الضمان، يعني أنه يثبت المهر لأجل الضمان. وعلى هذا يتعدى الحكم إلى غير الأم، لا خصوصية إلى الأم، مسألة مقتضى القواعد. يقول وبالغ القائل، وهو الشيخ بالغ بعد، يقول وبالغ القائل في لزوم المهر، ف فحكم به على الأم وإن لم تدعي الوكالة استنادا إلى ظاهر الرواية، لأن الرواية ما فصلت بين مدعي الوكالة أو غير مدعي الوكالة. وهو ماذا وما فعله الشيخ بعيد، لأن هذه الرواية أول شيء ضعيفة السند، ثاني مخالفة للقواعد. لا أقل لو قلنا بدعوى الوكالة يمكن شوية تنبلع، يعني دعوى الوكالة في غرور وكذا وجي كلام ويمكن نوجه، أما مطلقا حتى لو ما تدعي، حتى لو فضولية، يعني فضولية محضة، مسكين الأم جاهلة، كانت الأم تدعي أنها، كانت الأم تعتقد أنها ولي، الأم مسكينة كانت تعتقد أنها ولي وقامت وزوجت، نقول مجرد أنها تزوج يجب عليها تمام المهر، مع أنه ما في عقد والعقد باطل ولا ميراث كذا، هي مبالغة في العمل بالرواية. يقول وقريب من، يعني وقريب من هذا البعد الذي فعله الشيخ حمل الرواية على دعواها الوكالة كما فعل من؟ كما فعل المحقق. هذا بعد بعيد، ليش؟ لأن مجرد دعوى الوكالة ما يثبت الضمان، وش اللي يثبت الضمان؟ الالتزام بالضمان هو الذي يثبت الضمان. فالصحيح أن نحمل الرواية على ماذا؟ على أنه قد التزم بالضمان. يقول وقريب منه، وقريب من هذا البعيد، القريب من البعيد وش يعني؟ القريب من البعيد بقى بعيد، قريب من البعيد بعيد مو قريب. قال وقريب من البعيد حمل الرواية على دعواها الوكالة كما فعل المحقق والعلامة، فإن مجرد ذلك لا يصلح لثبوت المهر في ذمة الوكيل. يعني بيقولوا إذا تبون تثبتون، يعني تحملون الرواية احملوها على محمل صح، مو تحملون على شيء لا تصلح به دفع الإشكال. ونحن نحملها على ماذا؟ نحملها، نحملها على الضمان. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.